أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع أعلام السلف ومع خيار الناس ومع الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى فأعلى شأنهم ورفع ذكرهم وجعل لهم منزلة في الدنيا لا ينساها التاريخ إلى قيام الساعة. كنا في الحلقات السابقة نتحدث عن الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله، وما زلنا نعيش مع هذا الإمام العلم الذي ملأ الدنيا علما وفقها ونقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام كان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وهذا ما يميز يعني تقريبا كل العلماء والفضلاء والصالحين، كانوا يزهدون في الدنيا ويرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى. فالذي سخر وقته وجهده كله لطلب العلم ونشره فلا شك أن هذا لا يطلب الدنيا ولا يعمل لها ولا يسعى من أجلها، لا يطلب مالا ولا وجاهة ولا رئاسة ولا منصبا ولا كرسيا، إنما كان يعمل لما عند الله، وهم أعقل منا. ولذلك نحن حينما ننظر في سير هؤلاء لا تظن نفسك أزكى منهم، بل هم أزكى، بل هم أفضل وأعلم وأفطن وأفهم، لأنهم اشتروا ما عند الله تبارك وتعالى. أما نحن نجري على حطام هذه الدنيا ثم لا نحصل لا دنيا ولا دين. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في الدنيا لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا، اجعل همك أن ترضي الله تبارك وتعالى وأن تدخل الجنة، أن تعمل في الدنيا وفق ما قال الله عز وجل، همك تستيقظ من نومك وأنت تلهج بذكره سبحانه وتعالى وتعمل بطاعته. وهذا ليس معناه أن تترك الدنيا، لا، اعمل في الدنيا وفق ما أمر الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في الدنيا، مشغول بدي ومشغول بدي ومشغول بدي، مشغول بالدنيا كلها، مشغول بجمع المال وعايز منصب وعايز رئاسة وعايز وعايز وعايز، هذا مسكين. ومن تشعبت به الهموم في الدنيا لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك. لا يبالي به يعني تركه الله عز وجل وشأنه، يحرم توفيق الله، يحرم هداية الله، يحرم تسديد الله عز وجل له. ولذلك في الحديث المشهور، الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. إذن يسدده الله ويرعاه، لكن من شغل بالدنيا هذا مسكين. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لطاعتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك. تفرغ لطاعتي، وأيضا حينما نقول تفرغ ليس معناها أنك تقعد عن طلب الدنيا، لا، إنما اجعل سعيك في الدنيا لله، كما قال تبارك وتعالى: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحينما تسعى في الدنيا اسعى وفي ذهنك مرضاة الله، يعني طلبك للدنيا، طلبك للمال، وظيفتك اللي بتقوم بها، إطعامك لأولادك، يا أخي احتسب حتى الخبز الذي تأتي به لأولادك احتسبه، زيارتك لأقربائك، برك لأبويك، أي عمل. النبي يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. كل عمل تعمله تقصد به وجه الله ربما يكون عمل صغير جدا، كما جاء في الحديث أن رجلا كان يسير فوجد غصنا يغلق على الناس طريقهم، فقال: والله لا أنحين هذا عن طريق المسلمين، فنحاه. فيقول النبي: فاطلع الله عليه فشكر له وأدخله الجنة. يعني غفر له الله عز وجل بعمل بسيط جدا. المرأة التي سقت كلبا، امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، سقت كلبا، غفر الله تبارك وتعالى لها وأدخلها الجنة، وهي لم تعمل شيء عظيم. يعني
الهدف كله أن تجعل سعيك لله، افعل أي عمل وأنت تقصد به تجدد له نية، زي ما كنا بنقوله أن الإمام أبو داود السجستاني يقول يعني أن هناك أربعة أحاديث تكفي الإنسان، منها إنما الأعمال بالنيات. لو عملت بهذا جددت لكل عمل النية فأنت تؤجر على كل عمل تعمله، كبر هذا العمل أم صغر. يا ابن آدم تفرغ لطاعتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يعني إيه؟ حينما تتفرغ لطاعة الله يملأ قلبك غنا. الغنى مش كما قال النبي، ليس الغنى عن كثرة العرض، مش يكون عندك شيء كثير، إنما الغنى غنى النفس، النفس تأبى أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إذا أنت كما يعني قال النبي، لو كان ابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانية، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. المسألة مش أن يكون عندك كثير، لا، إنما القناعة شيء يضعه الله تبارك وتعالى في قلب عبده المؤمن فيرضى به، مش لازم يكون عندك الدنيا كلها، إنما ترضى وتقنع بما أعطاك الله تبارك وتعالى. فلذلك تفرغ لطاعتي، أملأ قلبك غنا، وأسد فقرك يقضي لك حوائج البقاء ويصلح لك أحوالك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. عندك وعندك، مشغول بدي ومشغول بدي ومشغول بدي ومشغول بالدنيا كلها، ولكن أنت برضو تشعر بالفقر. كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله. اللي يقوم من نوم الصبح وهمه الدنيا، ما مشغول بالشغل والدوام والبتاع، مش يقوم لصلاة الفجر، مش لما يقول يعني أما يقوم من النوم يقول أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا، المسائل دي لا يشغل باله بها، هو مشغول بإيه؟ بالدنيا فقط. من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله، تلاقي مشتت الخاطر والبال. وبعدين: وجعل فقره بين عينيه ولم يحصل من الدنيا إلا على ما قدر له. يعني إيه جعل فقره بين عينيه؟ يعني هو شايف الفقر أمامه كده بين عينيه، يعني بين عينيه قريب منه كده، شايفه على طول دائما، شايف إنه فقير، عنده ألف فقير، عنده عشرة فقير، عنده مئة ألف فقير، عنده مليون فقير، عنده عشرة مليون برضه فقير، عنده مليار. ولذلك أنت تتعجب، يعني واحد عنده مليار بيبحث عن إيه تاني؟ لا لا، يعني لما نسمع مثلا عن السلاطين الذين زالوا عن عروشهم، تقرأ عن واحد مثلا كان يملك 168 مليار، 168 مليار، انت هتعمل الفلوس دي يعني؟ وده يعني يعني كانوا يقولون لعبد الله بن عمر: مات فلان، قال: يرحمه الله. قالوا: ترك 100 ألف. قال: أما هي فلن تتركه. هو تركه، لكن هي تتركه؟ لا، لن تتركه. يعني لن تتركه؟ سيسأل عنها، من ضمن الأسئلة اللي هتسأل، سيسأل عنها العبد يوم القيامة: ما لك؟ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقت؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل به. أربعة أسئلة ستسأل عنها. هل عمر الواحد استحضر كده مع نفسه؟ ذكرت دي الأسئلة، إذا كان إحنا الطلبة عندنا عشان يبقى عنده امتحان بيغيب يذاكر وهو مش عارف الأسئلة إيه. النبي قال لك الأسئلة أهي، أهي الأسئلة أهي. هل أنت جهزت عشان تجاوب على الأسئلة دي؟ قعدت مع نفسك كده: والله لو سألني، لو سألني الله تبارك وتعالى عن عمري فيما أفنيت، وأقول عملت فيه إيه؟ ضاع العمر الطويل ده فيه إيه؟ سويت فيه إيه؟ خليت فيه إيه؟ ها؟ هل عندك عمر المسألة دي شغلت بالك؟ عمر الموضوع ده خطر ببالك إنك تقعد تفكر كده ماذا ستجيب الله تبارك وتعالى إن سألك عن عمرك فيما أفنيت عمرك؟ كنت بشتغل إيه؟ طبال؟ زمار؟ ها؟ أنا أتعجب يعني لما يجيبوا الفرق الموسيقية كده والناس قاعدة، أتعجب لواحد مثلا قاعد ماسك المزمار كده ولا قاعد يضرب على طبلة كده. أنت أفنيت عمرك في المهمة دي؟ وربنا خلقك للمصيبة دي؟ ها؟ ولا واحد يشتغل لاعب كورة، وظيفتك إيه لاعب كورة؟ يعني أنت أفنيت عمرك كله. هيسألك ربك: كنت بتعمل إيه في الدنيا؟ كنت لعيب، لعيب يعني مش لاعب بس، أنت كنت حريف يعني. بس هو ده اللي خلقت من أجله؟ هل هي دي المهمة؟ إخواني، كلما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا العبد العاقل يجب أن يوظف نفسه وجهده وعمله لله تبارك وتعالى. إذا كان هيسألك الأسئلة دي: عمرك وشبابك ومالك وعلمك عملت فيه إيه؟ هتقول: أنا ما عنديش علم. أقول لك: يا أخي بلغوا عني ولو آية، أو ما قال النبي ذلك آية. هل اشتغلت انك تعلم جارك، تعلم صاحبك، تعلم ابنك؟ عمرك قعدت مع ابنك: تعالى يا ابني اعلمك فرائض الوضوء، تعالى اعلمك نواقض الوضوء، تعالى اعلمك الصلاه، تعالى اعلمك شيء من القران، تعالى احفظك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا بنعمل كده يا اخواننا؟ هل احنا بنعمل كده؟ لا ما بنعملش كده، احنا مشغولين بامور كثير كلنا يقع في هذا الخطأ، مع ان هو ذا الفلاح والنجاح والسداد والخير كله في الدنيا والآخرة. هذه التجارة الرابحة، أن تعيش لله وبالله ومع الله عز وجل ستسعد. بس احنا مش هنعرف الحكاية دي إلا حينما نلقى الله تبارك وتعالى. والنبي بشرت بالحياة الكريمة في الدنيا، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغبة. حينما يكون سعيك وعملك وجهدك لله تبارك وتعالى، لا تريد شيئا، قل الله ثم ضرهم في خوضهم العبود. اجتهد في هذا، اجتهد أن تكون قريبا من الله تبارك وتعالى، لا تكن سعيك كله همك كله عملك كله من أجل الدنيا فقط، لا، لأن أنت عمرك محدود، أنت منذ نزلت من بطن أمك وأنت تواصل المسير إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت ماشي في السكة بغير أن تصل إلى الله تبارك وتعالى. هتحصل إمتى الحكاية أنت مش عارف، يعني أنت لا تدري، ما تقولش والله أنا هموت وأنا عندي 60 سنة وأنا عندي 70 سنة وأنا عندي 80 سنة ولا أكثر ولا أقل، أنت لا تدري. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طب إذا كانت المسألة كده، إذا كان الله أشاع الموت في كل زمان العمر أو في كل عمر الإنسان، يبقى لتترقبه في أي وقت وفي كل وقت. ما تقولش لا والله لسه شباب، لسه صغير، لسه حنربي العيال، ما لا تدري. يعني من أيام كنت في درس فبسأل أحد الإخوة عن أبيه، فلقيته مهموم كده وقال يعني شيخ أبي توفاه الله تبارك وتعالى. قلت كيف ذلك هو شاب صغير؟ قال نام وهو في كامل صحته، يعني لم عنده أقل من 40 سنة، والده ده أقل من 40 سنة، نام وهو في كامل صحته، مش أي مشكلة. فجاءوا يوقظوه للصلاة الفجر فوجدوه قد مات. هل أنا وأنت كل يوم بتشوف المظاهر دي، كل يوم بتشوف الأمور دي، هل أنا وأنت في مأمن أن نلقى الله تعالى بهذه الطريقة؟ طيب لو لقيت الله عز وجل اليوم أو غدا، هل أنت يعني جاهز للجواب؟ هل أنت حاضر؟ هل أنت عملت من العمل ما ينجيك من الله عز وجل؟ ولذلك لما أحد الناس راح إلى يحيى بن معاذ وقال له أنا مسرف على نفسي، يعني ليتك تعظني موعظة أنتفع بها، فقال له هل أنت راض عن نفسك؟ قال لا، راضي يعني راضي عن صلاتك، راضي عن صيامك، راضي عن طاعتك، هل أنت راض عن نفسك؟ قال لا. قال فهل أجمعت على نقلة ترضى بها عن نفسك؟ أنت الآن ما استعدتش، لكن يعني عملت خطة خمسية كده، ها؟ ولا إن شاء الله قلت والله أنا أرتب كده النظام وأعمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ولا من الشهر القادم ولا من السنة القادمة ولا اليوم القادم هعمل خطة عمل كده وأبدأ أغير كل الأخطاء اللي أنا واقع فيها دي، هل أجمعت على نقلة ترضى بها عن نفسك؟ قال لا. قال فهل تأمن الموت بغتة؟ تأمن أنك تموت كده فجأة؟ قال لا، الأعمار هذه بيد الله. قال فهل بعد الموت من مستعتب؟ في بعد الموت مرجع؟ في ناس بتموت وترجع تاني، ها؟ يعني شفت حد مات وبعدين رجع، قال الله الجو هنا حر، قال نرجع الدنيا مرة تانية. شفت حد عمل كده؟ في حد راح ورجع مرة تانية؟ أبدا. طيب قالوا لا. فماذا قال له يحيى بن معاذ؟ قال ما أظن أن هذه الحال يرضى بها عاقل. الحال اللي انت فيها دي ما أظن فيها عاقل يرضى بها. ليه؟ لأنها حال سيئة. إذا كنت غير راضي عن نفسك ولم تجمع على نقلة ترضى بها عن نفسك ولا تأمن الموت بغتة وليس بعد الموت من مستعتب، طيب إذا كان الوضع كده يبقى لماذا لا تجهز نفسك؟ إذا كنت لا تدري متى تلقى الله تبارك وتعالى، يبقى لماذا لا تستعد للقائه وأنت لا تدري متى يأتيك الموت؟ فلماذا تسوف ولماذا تؤجل ولك بكرة وبعده؟ وأنت لا تأمن يا أخي، أنت لا تأمن متى تلقى الله عز وجل. لذلك كن دائما مستعدا، كن دائما مستعدا للقاء الله. سيأتيك الموت اليوم أو غدا أو بعد غد، من إما يأتي أنت جاهز. ده اللي يا أخوانا عايز يسافر سفرة، اللي رايح من بلد إلى بلد بيعد الشنطة الحقيبة بتاعته، هياخد فيها ايه ولبسه ايه وبتذكرة السفر ايه وحينزل في اي فندق وهيقعد كام يوم ويغير الاموال بعملة البلد اللي رايحها وجهز اموره كلها، ما ينسى شيء، حتى فرشة الاسنان، حتى كل شيء، بيحافظ عليه وياخده. طيب يا أخي إذا كنت رايح إلى رحلة طويلة أبدية خلود في الجنة أو في النار كيف لا تستعد للقاء الله عز وجل؟ كيف لا تستعد لذلك؟ لا أظن أن هذه حال يرضى بها عاقل كما قال يحيى بن معاذ. وإذا كان الأمر كذلك فيعني كثير من الناس جدا ليسوا بعقلاء. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله.
يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن كثير وتبصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نزلنا وإياكم نعيش مع الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. قلنا أن سفيان الثوري كان زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون أن الزهد هو أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. يعني ليس الزهد معناه أن تكون فقير وما عندك شيء. قد يفهم بعض الناس يعني تكون زاهد يعني تسيب الدنيا واشتغلش بيها وتشوف لك كده مكان بعيد ولا زاوية كده ولا مسجد تقعد فيه. لا 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 لا، ليس هذا يعني ما دعانا إليه ديننا. المسلم رجل إيجابي، رجل نافع، ينفع نفسه وينفع أسرته وينفع دينه وينفع أمته وينفع الخلق جميعا، بل يجب أن يكون نافع للدنيا كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت لمين؟ للناس، للدنيا كلها. يا أخي نحن مدعوون أن ندعو هؤلاء الكفار الذين يملؤون الدنيا، ندعوهم للإسلام. هل فكرت في القصة هذه؟ هل فكرت في القضية هذه؟ إن الناس دول قد يعني يحجون عند الله عز وجل، انتم ما بلغتونا. ولذلك يعني انا يعني اتمنى على الدول التي اعطاها الله تبارك وتعالى المال والقدرة المالية العالية ان تقوم بعمل فضائيات تتكلم باسم الاسلام بكل لغات الارض. ما المانع؟ اعمل فضائيات تتكلم بكل لغة معروفة أو غير معروفة، تتكلم عن دين الله عز وجل وتهتم بذلك وترصد لها الأموال. يا أخي هذه من الدعوة، يعني وظف جزء من المال في الدعوة حتى ولو كان من أموال الزكاة، تصرفه لله تبارك وتعالى لتسمع كلمة لا إله إلا الدنيا كلها. ويعني أنت مأجور كما قال النبي: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، ولو لم يسمع إليك أحد فأنت قد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنت من المفلح أن توظف هذا المال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن المسلم إيجابي. فالزهد ليس معناه أنك تعيش في مكان مغلق زي الرهبان والقساوسة، لا، إنما أن تعيش مع الناس وأن توظف الدنيا لله تبارك وتعالى، أن تنفع نفسك، تنفع أسرتك، تنفع الخلق جميعا، وأن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. في يدك يعني إن فتحت يدك خرجت الدنيا. لكن مشكلة كثير من الناس أن الدنيا ليست في يده وهي مستقرة في قلبه. هو قد لا يملك من الدنيا شيء، لكن بيفكر فيها بالليل والنهار، مشغول بها بالليل والنهار، هذا مسكين. لكن انظر مثلا إلى الصحابة، أو بكر الصديق مثلا، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الصدقة، تصدق أبو بكر بماله كله، وتصدق عمر بشطر ماله أو بنصف ماله. هذا يدل على ماذا؟ على أن الدنيا في يده، فتح يده خرجت الدنيا، انتهى كل شيء. لكن المشكلة في كثير من الناس أنه لا يملك الدنيا وهي مستقرة في قلبه، يفكر فيها بالليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. الزهد ليس بأكل الغليظ ولبس الخشن، إنما بقصر الأمل وارتقاب الموت، تنتظر الموت في كل لحظة. أما كل ما شئت، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق،
هذه مسألة كل واستمتع بنعم الله تبارك وتعالى ما شئت وأدي حق الله عز وجل. يعني ليس ولذلك النبي كان إذا وجد أكل النبي أكل كل الطيبات ويعني استمتع بكل نعيم الدنيا ما وجده وما لم يجد كان يصبر فكان يربط صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا وحجرين من شدة الجوع. لكن هل كان النبي يجد الطعام والشراب ويترك كان يجد أمامه طيبات الطعام ويتركها زهدا؟ لا ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك ولا كان هذا من هدي. وحتى لو نقل هذا عن بعض السلف فهذا ليس من معمول به إنما خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن سفيان الثوري عليه رحمة الله أن رجلا من الناس أهدى إليه ثوبا أهدى إليه ثوب فرده أي سفيان الثوري رد هذا الثوب فقال له ذلك الرجل أنا لست ممن يسمع الحديث منك هذا كنت أنت بترده عشان والله أنا لي عندك مصلحة يعني تخيل دي رشوة في شكل هدية زي ما بيحصل من كثير من الناس يبقى واحد مسؤول وانت رحت تديله مثلا إيه تقول له دي هدية الهدية إزاي وانت كنت عمرك بتهديني لا يعني هو بهدية الآن ليه عشان ليه مصلحة يطلبها بعد يوم بعد ساعة بعد عشرة الآن هيطلبها في مصلحة معينة طب وإذا أعطاك هدية وليه مصلحة هتقصر لا أكيد أكيد هتقضي له هديته وأكيد هتقضي له حاجته وتعطيه ما يطلب منك. ولذلك روي أن أحد الناس ولاه عمر بن الخطاب قاضيا فجاء بعد فترة من الزمان وقال عمر بن الخطاب أعفني من القضاء أنا لا أريد القضاء. قال له لما؟ قال يا أمير المؤمنين احتكم إلي رجلان فأهدى إلي واحد منهم طبقا من تمر واحد ثم أعطاني طبق فيه إيه؟ طبق من تمر. قال ولما قبلته؟ قال والله ما قبلته رددته لكن أقسم لك بالله يا أمير المؤمنين لما مثل في اليوم الثاني أمامي والله ما استوي في نظري رغم أني رددت الطبق رده ما قبله ما أخذه. طيب احكم بقى بالعدل. يقول لا الرجل اللي يعني اللي شافني دور عاني ده اكيد برضو ايه اكيد سليم له قلبي بخلاف الرجل الاخر. معناه ان الانصاف هذا امر. ولذلك يعني من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين كما يقولون مسألة خطيرة اقامة العدل بين الناس يعني ان تتجرد تماما لله تبارك وتعالى. فيقول له انا لست من يسمع منك الحديث عشان يعني ترد الثوب. قال لكن اخاك يسمع مني وهو من طلبة الحديث فأخشى أن يلين قلبي له فأعطيه ما لا أعطي لغيره يعني أتفضل عليه بشيء لا أعطي لغيره من طلبة الحديث. فهذا يدل على إنصاف الإمام سفيان الثوري. تخيل يعني أي واحد تاني يقبل الثوب وخلاص ولا يفكر ولا يتكلم لا 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 هو قال له أنت صحيح لا تطلب عند الحديث لكن أخوك بيطلب عند الحديث وممكن أنا عشان أنت عطيتني أن أنا أراعي أخوك في مسألة أو شيء مع انه هو ليس قاضي هو 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 شيخ هو معلم لكن يقول لك يعني ما دام يعني اخوه اعطاني ممكن يعني يلين قلبه له او يعطيه شيئا او يعني يتفضل عليه بشيء لم يعطيه لبقيه طلبه العلم. وهذا من انصافه الشديد ومن زهده في هذه الدنيا. وهو الذي كان يقول عليك بالزهد يبصرك الله بعورات الدنيا وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. شوف الكلام الجميل هذا. عليك بالزهد يبصرك الله بعورات الدنيا. والزهد لما جاء رجل من الناس قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. عايز ربنا يحبك ازهد في الدنيا. كأني هذا باب من أبواب محبة الله عز وجل أن يزهد العبد في الدنيا. وقلنا الزهد ليس معناه أن تترك الدنيا لا إنما الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك أخرجها من قلبك وأبقيها في يدك بحيث لو طلب منك أن تخرجها أخرجتها. عليك بالزهد يبصرك الله بعورات الدنيا. عورات الدنيا يعني عيوب الدنيا يعني يسدد الله خطاك ويرعاك ويهديك ويوفقك ويصلح شأنك وحالك ومآلك، وهذا من توفيق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني إذا أنت تحتاج إلى هداية، إلى نور، إلى بصيرة من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد السلف: دم على طاعة الله حتى يجعل الله لك في قلبك نورا، أو يجعل الله لك في قلبك عينا ترى بها الغيب شهادة. هذه عين البصيرة أو نور البصيرة، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، توفيق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، لأن بعض الناس لا يفرق بين الحق والباطل، لا يوفق إلى ذلك. ليه؟ لأنه بعيد عن الله، كما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيل. شايف؟ إن يرى سما يسيب سبيل الرشد ما يمشيش فيه، يسيب سكة السلامة ويمشي في سكة الندامة كما يقولون. ليه؟ ما فيش توفيق، ما فيش هداية، ما فيش سداد. يبقى أنت لوحدك، كما قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وتفكر أنك شطرتك وبذكائك وبخبرتك وبألمعيتك وبعلمك وبفهمك كنت غلطان، إنما التسديد من الله، التوفيق من الله، الهداية من الله. يبقى اسأل الله عز وجل الهداية واسأله التوفيق. فلو كنت زاهدا في الدنيا سيطلعك الله تبارك وتعالى على إذا كنت زاهدا فيها سيطلعك الله على عوارتها، تعرف يا ربنا يقول لك ده صح وده غلط، يعمل كذا، يهديك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك. الورع يعني أن تتورع عن الأمور المتشابهة، كما قال النبي: إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارم. إذن لو كنت ورعا سيخفف الله حسابك. ورع يعني إيه؟ الأمور اللي فيها شبهة ابتعد عنها، أي أمر فيه شبهة ابتعد عنه، حينئذ أصبحت الرؤية أمامك واضحة تماما. يعني اترك الشبهات، لأن اللي بيسلك طريق الشبهات ده زي واحد ماشي على حافة الطريق، إن زلت قدمه وقع في الحرام على طول، بخلاف واحد ماشي في الطريق الايه؟ المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك يعني ما تشك فيه، والله أنا مش مرتاح للمسألة دي، أنا قلبي مش مطمئن للأمر هذا، يا أخي اتركه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. ادفع الشك باليقين، الأمور المشكوك فيها يا أخي ادفعها، كن متيقنا دائما، افعل ما يستيقنه قلبك. الأمور اللي فيها شبهة في المعاملات ولا في العبادات ولا في الطاعات، دائما كن مع اليقين، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.